بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة، حين بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بعثه واختار له صحبةً هم خير الأصحاب، نقى الله قلوبهم وصفى سرائرهم وجعلهم وزراء نبيه. ليس هذا يعني أنهم كانوا معصومين من الخطأ، لكنهم في مجمل أحوالهم على خير ما يكون العبد، ولهذا أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في القرآن الكريم فقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هؤلاء الأصحاب، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم صفوة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وكل واحد من هؤلاء له عند الله عز وجل المنزلة العظمى، وذلك لما حباه الله تبارك وتعالى من الإيمان العظيم الذي غمر قلوبهم وصف نفوسهم، فكانوا بذلك القدوة في أفعالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وحديثنا الليلة أيها الإخوة سيكون عن واحد من هؤلاء الأصحاب الأطهار، عن إمام من أئمة الدين، وعابد من سادات العابدين، وأحد كبار أصحاب رسول الله الغر الميامين. إنه أمير البررة وقتيل الفجرة، العابد الناسك القانت الحنيف، أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنتيه ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. لقب رضي الله عنه بهذا اللقب الشريف العظيم، وهو أنه لقب بذي النورين، لأن الله عز وجل لم يجمع لرجل منذ أن خلق الله الدنيا إلى قيام الساعة، لم يجمع لرجل بنتي نبي تحته إلا لعثمان رضي الله عنه. وقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى ابنتيه ثم ماتت، فزوجه بالأخرى ثم ماتت، ثم قال: يا عثمان، لو كانت عندنا ثالثة لزوجناك إياها. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتضى عثمان رضي الله عنه في دينه وفي أخلاقه. ولد رضي الله عنه في مكة بعد عام الفيل بست سنين، وهذا يدل على أنه أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بست سنوات، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولد عام الفيل. كان إسلامه وعمره 34 عاما، وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام وكانت أو وكان سبب إسلامه هو على يد الصديق رضي الله عنه أبو بكر أبي بكر رضي الله عنه. فعثمان ما هو إلا حسنة واحدة من حسنات الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فضائل عثمان أكثر من أن تحصر، ومناقبه في الإسلام أعظم من أن تعد في هذا المجلس المقتضب، ولكن يكفي من القلادة كما يقال ما أحاط بالعنق، نذكر شيئا من صفاته لعلنا أن نقتدي به وأن نسير على منهجه رضي الله عنه وأرضاه. مما يدل على مكانة هذا الرجل العظيم في الإسلام ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، كما سنوضح إن شاء الله تعالى ما المقصود بهذه البلوى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى الناس إذا اشتدت الفتن التي ستأتي إليهم أن يلزموا عثمان بن عفان فإن الحق معه. أخرج الحاكم وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا. فقال له قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ يعني نرجع لمن؟ نكون مع من؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان رضي الله عنه، وهو شهيد بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فقد صعد صلى الله عليه وسلم مرة على جبل أحد هو وأبو بكر وعمر ومعهم عثمان، فارتجف الجبل بهم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم برجله على الجبل وقال: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وقد كان ذلك، فقد مات عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما بالشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. روي أن عليا رضي الله عنه قال: عثمان أوصلنا للرحم. وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما بلغها خبر مقتله قالت: قتلوه وإنه لأوصلهم للرحم وأتقاهم للرب. وروى أبو خيثمة من طريق الضحاك عن النزال بن سبرة قال: قال أو قلنا لعلي بن أبي طالب: حدثنا عن عثمان. فقال رضي الله عنه: ذاك رجل يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين. فهو إذن مكانته معلومة، ليس في الأرض ولا عند الصالحين من أهل الأرض، بل حتى في الملأ الأعلى. أما صفاته وسجاياه فماذا تظنون أيها الإخوة؟ أن تكون سجايا رجل تربى على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاهره وعاشره ولازمه في حله وترحاله، لابد أنه سيقتبس من نوره وسوف يسير على خطاه. أكبر وأعظم صفة عرف بها عثمان رضي الله عنه أنه كان شديد الحياء. وربما يظن البعض أن الحياء عيب، وليس الأمر كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. وعده النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى شعب الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد أخذ عثمان رضي الله عنه من الحياء بنصيب وافر، دلت على ذلك جملة من الأحاديث، منها ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش عليه مرط لي. وهذه الاضطجاعة وهذه النومة هي نومة الإنسان المتخفف في بيته، فكان عليه الصلاة والسلام نائما، وربما انكشف شيء من ساقه أو شيء من فخذه كما في بعض الروايات، وكان متكئا. فدخل أبو بكر رضي الله عنه فلم يغير هيئته، وسأله حاجة فقضاها، ثم استأذن عمر وهو على هيئته تلك فأذن له ولم يغير هيئته، وسأله حاجته ثم قضاها، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه. تقول عائشة: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلح عليه ثيابه، ثم قال: اجمعي عليك ثيابك، ثم أذن لعثمان فقضى حاجته وانصرف عثمان. فسألت عائشة: يا رسول الله، لم أرك فزعت لأبي بكر ولا لعمر، فلما دخل عثمان فزعت له، يعني تغيرت هيئتك وأصلحت لباسك واعتدلت في جلستك. فقال عليه الصلاة والسلام: انظر إلى عظمة هذا الخلق منه عليه الصلاة والسلام ومراعاته لمشاعر الآخرين. قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال، يعني وأنا على هذا الوصف، أن لا يبلغ إلي حاجته، يعني إذا رآني بهذه الهيئة ربما يستحي فلا يجرؤ أن يطلب ما يريد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتلطف مع عثمان حتى لا يقطع عليه طلبه ورغبته فيما جاء إليه. وقال فيه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا الفعل وهذه الهيئة في اعتداله، قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فالملائكة تستحي إذن من عثمان رضي الله عنه، فهنيئا له هذا الشرف. كان رضي الله عنه يحيي الليل تهجدا وبكاء وصلاة، يقوم في محرابه يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، وقد عرف عنه ذلك، فهو من قراء الصحابة الذين كانوا يلازمون القرآن، لا يفترون عن قراءة القرآن، بل إنه ثبت عنه من غير ما وجه أنه رضي الله عنه كان يصلي الوتر ركعة واحدة يختم فيها القرآن الكريم كاملا. حصل أنه في يوم في أيام الحج وقف أمام الحجر الأسود ثم قرأ القرآن الكريم كله في ركعة واحدة. وكان عليه الصلاة والسلام لا يمل من قراءة القرآن، وهو الذي اشتهر عنه قوله: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه في المصحف. فكان ملازما رضي الله عنه لكتاب الله عز وجل. يقول عبد الله ابن عمر في قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال: ذاك عثمان بن عفان. وكان رضي الله عنه وأرضاه شديد الخوف من الله عز وجل، سريع الدمعة، يقف على القبر إذا رأى قبرا انسكبت دموعه على خديه وبلل لحيته بدموعه. فكان يقال له: يا عثمان، تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فكان يقول: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. من الصفات التي ميزت عثمان رضي الله عنه أنه كان كريما جوادا منفقا في سبيل الله عز وجل. لقد أغدق الله على عثمان الخير وأكرمه بالمال فلم يبخل، كما هو شأن أكثر الناس الذين حكى الله حالهم بقوله عز وجل في كتابه الكريم: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فإذا استغنى وصار عنده المال نسي ربه. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هذا رجل فقير، قال الله فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. أما عثمان رضي الله عنه فلم يزده كثرة المال إلا إيمانا وتقا ونفقة في سبيل الله، فهو إذن كان من المنفقين آناء الليل وآناء النهار في السراء وفي الضراء. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يجهز جيش العسرة في غزوة تبوك لم يكن صلى الله عليه وسلم عنده مال. تعرفون أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يملك شيئا من الدنيا كما يملك الملوك والزعماء، وإنما كان يأخذ هذا من الصحابة من صدقاتهم يساهمون في تجهيز الجيش. فقام عليه الصلاة والسلام وكان ذلك الجيش جيشا متعبا في تكاليفه، وذلك لأن العدو مختلف عما كان قد عهده الصحابة رضي الله عنهم، وبعد المسافة وغير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى مؤونة وتحتاج إلى إعداد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكاتف المسلمون من أجل أن يعدوا ويجهزوا هذا الجيش، فقام وأعلنها في الناس وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة. له الجنة، لم يعده بمنصب ولا بمال بعد ذلك بغنيمة، لا، إنما وعده بما هو أعظم وهو الجنة. يسمع عثمان هذه الكلمة وهل شيء أعظم من الجنة؟ هل شيء يطمح المرء إليه أعظم من أن يدخل جنة الله عز وجل؟ وإذا كان ذلك مقابل حفنة من المال وشيء من متاع الدنيا فالأمر هين. فكان منه رضي الله عنه أن قام بنفسه وجهز غالب جيش العسرة، هو الذي دفع ماله. وجاء في بعض الروايات أنه أنفق في ذلك الجيش 950 بعيرا جعلها في سبيل الله وخمسين فرسا. يقول ابن إسحاق صاحب السيرة يقول: أنفق عثمان رضي الله عنه في ذلك الجيش نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. وقيل، يقول ابن إسحاق، وقيل جاء عثمان رضي الله عنه بألف دينار في كمه حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلبها عليه الصلاة والسلام في حجره وهو يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من إقبال عثمان في ذلك اليوم وتجهيزه وأموال طائلة ينفقها، روي أنه جاء بألف دينار فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم متعجبا من هذا الإنفاق الكثير يقلبها بين يديه وهو يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقال: اللهم إني أمسيت راضيا عن عثمان فرض عنه، اللهم إني أمسيت راضيا عن عثمان فرض عنه. هل اكتفى عثمان رضي الله عنه بهذا الفعل العظيم؟ لو اكتفى به لما كان ملاما، فإن هذا خير عظيم وشرف قل أن يناله أحد. ومع هذا فإنه رضي الله عنه استمر في الخير والنفقة والبذل في سبيل الله. سمع النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقول: من اشترى بئر رومة فله الجنة. هذا البئر ليهودي وكان المسلمون محتاجين إليه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحث أهل الجدة واليسار أهل المال ليشتروا هذا البئر ويجعلوه في سبيل الله، فتسابق الصحابة رضي الله عنهم، فكان السباق هو عثمان حين أنفق في شراء هذا البئر 35,000 درهم، وكان الجزاء جنة الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ضاق المسجد النبوي بالمصلين وكثر المصلون قام رضي الله عنه واشترى البيوتات التي تحيط بالمسجد كلها، ثم جعلها في هذا المسجد توسعة له. والكلام عن خلاله وإنفاقه كثير جدا والمقام يطول فيه، ولكننا سوف ننتقل إلى صفحة من صفحات حياة هذا الرجل الصالح، وهي صفحة لها أثرها العظيم ليس في تاريخ عثمان فقط بل في تاريخ الأمة جميعا، ألا وهي الفتنة العظيمة التي حصلت بسبب ما أثير وأشيع حول عثمان رضي الله عنه، أدى ذلك الأمر إلى أن قتل شهيدا في سبيل الله. حكم عثمان رضي الله عنه 12 سنة كانت مليئة بالخير للمسلمين، اتسعت فيها رقعة البلاد الإسلامية من خلال الفتوحات العظيمة التي كانت في عهده، وحصل خير عظيم للناس وأغدق عليهم الخير والمال، وهذا الأمر لم يكن ليرضي المنافقين وأعداء الله عز وجل، فإنهم يسوءهم أن يروا المسلمين على خير، إن تمسسكم حسنة تسؤهم، فإذا رأوا الخير في بلاد المسلمين ساءهم هذا، سواء كان هذا الخير في عطاء الدنيا وأموالها أو في اجتماع كلمتهم أو في رجوعهم إلى الله عز وجل وإقبالهم على الخير ومناشط الخير وبرامج الخير، هذا كله يغيظ أعداء الله ويستفزهم، فيكونون حريصين جدا على إزالة هذا الخير أو إضعافه، وهذا الذي حصل في عهد عثمان رضي الله عنه، فإنه لما رأى هؤلاء الأعداء اجتماع المسلمين بدأوا في إثارة الفتنة. ما هي هذه الفتنة؟ التشغيب على عثمان واتهامه بتهم هو بريء منها، براءة الذئب من دم يوسف، لكن نشر الشائعة أمر سهل، خاصة إذا وجد قلوبا فارغة فإنه من أسهل ما يكون أن تستقر هذه الشائعة في القلوب، فإذا استقرت في القلب سهل بعد ذلك على صاحبها أن يمارس كل فعل خاطئ. أثار الشبهات على خلافة عثمان وأنه يقرب أقاربه ويخصهم بالعطاء وبالإمارة دون غيرهم وغير ذلك من الكلمات الكثيرة، فبدأت الفتنة أول ما بدأت من بعض الناس في الكوفة والبصرة ومصر، كان هناك فئة من أهل السوء من المنافقين ولهم زعيم ظهر بعد ذلك وهو رأس من رؤوس النفاق واسمه معروف في التاريخ بعبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا ولا نظن أنه خرج من يهوديته وإن كان قد أظهر الإسلام، لكنه لبس لباس المسلمين وحضر صلاتهم وشهد الجمعة والجماعات حتى يلبس على الناس فيظن به الخير، وهو عدو من أعداء الله، فكان هو الذي يثير هذه الفتن ويؤجج النار من أجل أن تلتهب ويزيد أوارها فيلتهم المسلمين، فكان من هذا الرجل الشقي أن ألب تلك الجماعات فوفدت إلى المدينة، عدد منهم جاءوا إلى المدينة لإثارة الشغب على عثمان رضي الله عنه في المدينة، فقابلوا عثمان رضي الله عنه وأثاروا عليه تلك الشبهات، فقال لهم ووجههم إلى أن يحضروا في المسجد من أجل أن يقولوا ما عندهم. وهذا من مما يدل على صدق عثمان رضي الله عنه، وأنه ليس عنده شيء يخفيه، يريد أن يقال هذا الشيء أمام الملأ، أمام الناس كلهم، حتى يظهر ما عنده من الحجج في الرد عليه. ولأن كبار الصحابة موجودون هناك في المسجد، فأراد أن يشاركوه الأمر على مرأى ومسمع من المسلمين جميعا. حضر أولئك النفر فبدأوا يشغبون على عثمان ويطرحون عليه الشبهات، فعلت كذا، قلت كذا، صنعت كذا، فكان يرد عليهم بالحجج والبراهين الساطع حتى خنسوا ولم يحيروا جوابا. هل انتهى الأمر عند ذلك؟ وهل أقنعهم مثل ذلك؟ الجواب كلا، لأن ليس هدفهم الوصول إلى الحق، إنما كانوا يريدون فقط إثارة الفتنة وإسقاط الخليفة حتى تقوم بعد ذلك الفتن بين المسلمين. فرجعوا إلى بلادهم، ورجعوا إلى مصر والعراق، وبدأوا من جديد يثيرون الشائعات، فألبوا أعدادا كبيرة أيضا من الناس هناك، وشحنوهم شحنا على الخليفة عثمان، حتى انتشرت الشائعة ووصلت إلى المدينة، وبدأ الناس بعض الناس يتكلم في عثمان ويشكك في عدالته وفي صلاحه. وقد ذكر سعيد ابن المسيب رحمه الله أن المرأة كانت تأتي إلى بيت المال في عهد عثمان فتجمع منه الخير، أموال وطعام كثير، ثم تقول: اللهم غير، اللهم بدل. تقصد من؟ غير عثمان وبدل عثمان، مع أنها تأخذ كل هذا الخير، لكن لتأثير هذه الشائعة في نفوس الناس احتقنت قلوبهم وتغيرت على خليفتهم. لعلنا نقف عند هذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى في لقاء قادم بقية الكلام حول هذه الفتنة، وما الذي حصل فيها، وما هي الآثار التي ترتبت على مقتل هذا الخليفة الصالح الراشد رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أتباع رسوله الكريم، وأن يحشرنا في زمرة أصحابه الغر الميامين، وأن يجمعنا جميعا في دار الكرامة والنعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.